إخوة الإيمان، تتواصل احتفالات شبكة القرآن الكريم بموسم الحج، واليوم ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. الآن ينتقل الميكروفون بصحبة الزميل بهاء عبادة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في مستهل هذا اللقاء الإيماني، حيث تواصل معكم إذاعة القرآن الكريم احتفالها بهذه الأيام المباركة من شهر ذي الحجة، تلك الأيام التي قال عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح أحب فيها إلى الله تعالى من هذه الأيام، يقصد بها العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. إخوة الإيمان، واحتفالنا في هذه الليلة المباركة ننقله لحضراتكم من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، مع هذه الأيام المباركة نعيش شعيرة من شعائر الإسلام وركنا من أركانه التي بني عليها، حيث يتوجه المسلمون بقلوبهم قبل أجسادهم نحو بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج. قصدهم واحد، نداؤهم واحد، زيهم واحد، رجاؤهم واحد، وهو مغفرة الحق تبارك وتعالى، ودينهم واحد، ذلك الدين العظيم الذي يتفرد بخصائص البقاء والعطاء في كل زمان ومكان، يصبغ أبناءه بصبغة واحدة تتجاوز كل الاعتبارات الإقليمية والعنصرية والعرقية. هذه الصبغة التي تستمد شموخها وإنسانيتها من الصبغة الربانية، فهي صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. أيها الإخوة المؤمنون، رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر الأسود ثم وضع شفتيه عليه يبكي طويلا، ثم التفت فإذا هو بعمر بن الخطاب رضي الله عنه يبكي، فقال: يا عمر، ها هنا تسكب العبرات. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما فرغ من الحج وهو آنذاك خليفة المسلمين، وكان ذلك سنة 23 ونزل بالأبطح، دعا الله عز وجل وشكى إليه أنه قد كبرت سنه وضعفت قوته وانتشرت رعيته وخاف من التقصير، فكان يدعو ويقول: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، منذ أن يدخل الحاج في النسك بإحرامه من ميقات بلده فهو في طاعة مطلقة لله رب العالمين، يتجرد من ثيابه ويتجنب محظورات الإحرام، يطوف بحجر ويقبل حجرا ويرجم حجرا، ويثبت في موضع ويسعى في آخر، ويقوم في ثالث ويراعي أوقات المناسك، فضلا عن إسالة دماء النسك، كل ذلك يشير إلى الطاعة والتسليم المطلق لرب العالمين، راجيا الثواب من العزيز الحكيم. فالحج دعامة من دعائم الإسلام التي بني عليها، وأحد محاضن التقوى، ومدرسة من مدارس العبودية تتقلب فيها النفس الإنسانية بين مقامات العبودية ومنازل الخضوع بين يدي العزيز الغفار. أيها الإخوة المؤمنون، وحسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، حان الآن موعد أذان المغرب. يرفع الأذان مؤذن مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بالقاهرة، الشيخ عامر عبد الجيد المنياوي.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن
استقيموا واستقيموا. تستووا يرحمكم الله، حاذوا بين المناكب وسدوا الخلل، استحضروا عظمة الله في قلوبكم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء الله سمع الله لمن حمده
الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر سمع الله لمن حمده
الله أكبر الله الله أكبر
وإليك السلام تباركت يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام حينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا رب العالمين هكذا أيها الإخوة المؤمنون فقد وفقنا ربنا تبارك وتعالى لأداء صلاة المغرب هنا في مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة احتفال إذاعة القرآن الكريم بهذه العشر الأول من شهر ذي الحجة أيها الإخوة المؤمنون كلما تدبر العاقل أحكام الإسلام قوي إيمانه وإخلاصه وعندما يتأمل ما يدعو إليه هذا الدين القويم يجده يدعو إلى مكارم الأخلاق وإلى ذكر الله تبارك وتعالى في كل وقت وفي كل حين. وذكر الله من أعظم أسباب حياة القلب ونماء الإيمان. قال الإمام ابن تيمية: الذكر للقلب هو المنزلة الكبرى التي يتزود منها العارفون وفيها يتجرون وإليها دائما يترددون. وقد زين ربنا تبارك وتعالى بالذكر ألسنة الذاكرين كما زين بالنور أبصار الناظرين. أيها الإخوة المؤمنون، هيا بنا نبدأ احتفالنا في هذه الليلة المباركة بتلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من آيات الله البينات، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الرحمن الرحيم. طه. ما
وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكأ ويسر لي أمري قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في فليلقه اليم بالساق ليأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها وقتلت نفسا فنجيناك فنجيناك من الغم فتناك فتونا فلبست سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي صدق الله العظيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد استفتحنا معكم احتفالنا هذا بتلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات سورة طه، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي، ونحن هنا في ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، نتواصل مع حضراتكم في نقل احتفال إذاعة القرآن الكريم بهذه العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. أيها الإخوة المؤمنون، ربنا تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. إخوة الإيمان، الحج فيه منافع روحية ومنافع جسدية، هذه المنافع نتعرف عليها من خلال هذه الكلمة الطيبة لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف.
أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، وصلاة وسلاما على خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القائل: خذوا عني مناسككم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه الذين اتبعوا سنته وساروا على نهجه القويم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله والأحبة في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أربع سور من سور القرآن الكريم يتحدث ربنا تبارك وتعالى عن فريضة الحج. وحين تأملت في هذه السور وجدت أنها سور مدنية، بمعنى أنها تعنى بجانب التشريع. أما السورة الأولى التي تحدث فيها ربنا عن فريضة الحج، فهي أطول سورة مدنية، وهي إحدى الزهراوين، سورة البقرة. نأخذ منها قول الله تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ماذا نجد هنا؟ نجد قيمة عظمى يريد أن يرسيها الدين الإسلامي لهؤلاء الذين أكرمكم الله بحج بيت الله الحرام، بل لكل من يدين بهذا الدين. هذه القيم فسرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: من حج لله، وكلمة لله تساوي قيمة الإخلاص في السر والعلن في كل قول في كل فعل. من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ماذا نجد هنا أيضا؟ نجد أن ربنا تبارك وتعالى قد ذكر لنا بعض منافع الحج حين قال: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وقد قال المفسرون إن المراد بهذا الفضل هي تلك التجارة التي أباحها الله تبارك وتعالى لوفد الله من الحجاج والعمار. أما السورة الثانية التي تحدث فيها ربنا عن فريضة الحج فهي سورة آل عمران، وفيها يقول ربنا تبارك وتعالى: إن أول بيت وضع للناس أي متعبدا للناس للذي ببكة، وكلمة بكة ومن هنا نرسلها برقية عاجلة لمن أراد أن يصيب بيت الله تبارك وتعالى بأي سوء، نقول إن ربنا قد أطلق على مكة بكة لأنها تبك أي تدك أعناق الجبابرة، فمن قصدها بسوء قصمه الله تبارك وتعالى. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ماذا نجد في هذه الآيات؟ نجد وسطية الإسلام واعتدال الإسلام، تلك الوسطية التي نحن في أمس الحاجة إليها في هذه الآونة في مواجهة أناس يهرفون بما لا يعرفون ويتشددون في دين الله تبارك وتعالى. ولهؤلاء نقول جميعا: إن الله حين فرض العبادات فإنما أوجد فيها الوسطية والاعتدال، لأن الإسلام إنما آمنت به أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي وصفها ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم بقوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. السورة الثالثة التي تحدث فيها ربنا تبارك وتعالى عن الحج هي سورة التوبة: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. أنتم يا معشر قريش قبل أن يبعث إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كنتم تقومون على سدانة البيت الحرام، على سقاية البيت الحرام، على عمارة البيت الحرام، لكنكم كفرتم برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل يمكن أن يتساوى أو أن تتساوى سقاية البيت وعمارة البيت ومن مع من آمن بالله واليوم الآخر؟ الإجابة: لا يستويان. السورة الرابعة التي تحدث فيها ربنا تبارك وتعالى عن فريضة الحج هي سورة سماها ربنا بأكملها سورة الحج، وبدأها بقوله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فما أشد الشبه بين وقوف الحجيج هناك حيث يؤدون المناسك والوقوف في عرصات يوم القيامة أمام محكمة أحكم الحاكمين وأعدل العادلين. ماذا يقول ربنا في سورة الحج؟ يقول آمرا خليله إبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وهناك سؤالان يجب على الأمة أن تنتبه إليهما. أما السؤال الأول فهو: ماذا قال ربنا؟ وأما السؤال الثاني فهو: لماذا قال ربنا؟ المؤمنون الخاشعون المتقون ما كانوا يتساءلون أبدا: لماذا أمرنا ربنا بالصلاة؟ لماذا أمرنا بالزكاة؟ لماذا أمرنا بالصيام؟ لماذا أمرنا بالحج؟ ولكنهم كانوا يقولون: ماذا قال ربنا؟ حتى نرتدع لأمر الله وحتى نطبق ما ورد في كتاب الله وما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لأن ربنا تبارك وتعالى يعلم أن النفس البشرية نزاعة إلى معرفة العلل وإلى معرفة الأسباب، ما أنزل تكليفا إلا وبين حكمة مشروعيته. ولذلك قال هنا عن الحج: ليشهدوا منافع لكم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقد قال جمهور المفسرين بأن المقصود بالمنافع المناسك التي يؤديها الحجيج، أو أن المقصود بالمنافع التجارة، أو أن المقصود بالمنافع منافع الدنيا ومنافع الآخرة. فالحجيج يحصلون على منافع عديدة عديدة في دنياهم، ويحصلون على منافع في أخراهم، ألا وإن منافع الآخرة أعلاها وأرقاها رضا ربنا تبارك وتعالى عن وفد الله من الحجاج والعمار. يا وفد الله، أنتم تقولون هناك لبيك اللهم لبيك، ونحن هنا حراس على ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الأيام المعلومات، ولسان حال كل واحد منا يجأر إلى المولى تبارك وتعالى داعيا إياه أن يجعل مصرنا سلما سلاما، سخاء رخاء، أمنا أمانا، وسائر بلاد المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. كل عام أنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الأستاذ دكتور محمد المتولي منصور الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، والتي حدثنا فيها عن منافع الحج التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم. ونحن نحتفل مع حضراتكم بهذه الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان، روى الإمام البخاري في حديثه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وقيل: الحج المبرور هو الذي لا يخالطه إثم ولا رياء ولا سمعة. فاللهم ارزقنا يا ربنا حج بيتك الحرام حجا مبرورا يا رب العالمين. اخوتنا في رحاب الإيمان، نرفع وكف الضراعة إلى الحق تبارك وتعالى، ونبقى مع الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية مع المبتهل الشيخ عفيف محروس.
إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه تعظيما وتشريفا وتوفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وأصلح أحوالنا وارزقنا زيارة بيتك الحرام وزيارة مسجد نبيك المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام يا رب. أذوب بمهجتي حبا لطه وأذكر في الحياة خطب مشاها. أذوب بمهجتي حبا لطاها وأذكر في الحياة خطب مشاها. أناجيك عبة المولى بقلبي وأرجوها تجيب متى رأى وعين محمد منها تملت فأسعدها وأسعدها.
أذوب بمهجتي حبا لطه وأذكر في الحياة خطى مشاة المولى بقلبي وأرجوها تجيب متى رآها وعين محمد منها تملت فأسعدها وأسعد من أتاها وفوق طريق زمزم نال قلبي ودمع العين يجري في هواها تخيلت الحبيب أمام عيني يناديني ليشربني مياه شربني مياها أكاد أحسه يمشي أمامي إلى عرفات يدعو في سيدنا النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه.
اللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك سيدي يا رسول الله، يا خير من صام وصلى وحج، يا من قال خذوا عني مناسككم. اللهم إنا نسألك مغفرة للذنوب وتوبة يا رب لنتوب. اللهم بارك لنا في أرزاقنا وفي ذرياتنا، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا، اللهم لا تجعل رزقنا في يد من أغنيته عنا، واحفظنا واحفظ بلادنا يا رب العالمين من كل مكروه وسوء. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية قدمها لنا المبتهل الشيخ عفيف محروس، وكانت ختاما لنقلنا هذا بهذه الليلة من ليالي شهر ذي الحجة، والتي نقلناها لكم من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها في مدينة القاهرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارزقنا حج بيتك الكريم حجا مبرورا يا رب العالمين. إخوتنا في رحاب الإيمان، لكم تحيات الزميل جمال عبد الكريم الماحي من الإذاعة الخارجية، وتحيات المهندس إبراهيم عواض من غرفة المراقبة الرئيسية. نشكر لكم حسن المتابعة وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، وتتواصل احتفالات شبكة القرآن الكريم بموسم الحج، فنلتقي غدا إن شاء الله تعالى وإياكم من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، واحتفال الغد في 6:55 نستمع فيه إلى تلاوة مباركة من القارئ الشيخ عبد الناصر حرك، وإلى ابتهالات دينية من المبتهل الشيخ فرحان عبد المجيد، كما نستمع إلى كلمة طيبة حول حقيقة الحج من فضيلة الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد الأستاذ بجامعة الأزهر. ينقل لنا هذه الاحتفالية من إذاعة القرآن الكريم الزميل فؤاد حسان.